هذه الحلقة من إنتاج كويت نيوز وبشراكة توبيز.
يعني مثلاً جرائم الشرف، هذه وايد مجتمعات تشوفها أنها مو جريمة.
أول ما شخص يرتكب جريمة، أول سؤال يمكن مظلوم، يمكن ما سواها،
دائماً في لوم حق ضحية.
يولد مجرم والبعض يقول لا والله انه هو نتاج بيئته او نتاج مواقف معينه مرت في طفولته. نبي نحسم هالجدل هذا دكتور.
او هذا ما راح ينحسم. في نفس البيئه، في نفس الاسره، تلقى شخص مجرم، اخ مجرم واخ وايد طيب ومحترم صالح.
الجانب الانساني يظهر عند الانسان ما بعد جريمته ممكن.
مو بالضروره. صدام حسين عمره ما ندم مثلا.
دكتور انت قلت لي يعني قبل التصوير الفكرة ان انت تخصصك علم النفس ومتخصص اكثر في علم النفس الجنائي او الاجرامي. في بداية الحلقة خلنا نشرح للمشاهدين التخصص هذا بالضبط عشان يكونوا في الصورة معنا.
اوكي، هو علم النفس بصورة عامة هي دراسة العمليات العقلية والسلوك البشري. الان داخل علم النفس في افرع مختلفة، في عندك الاجتماعي مثلا يدرس تأثر الاشخاص بالجماعات بالافراد بالمجتمع. زين، علم النفس الجنائي ممكن يكون هو فرع من علم النفس لكن يروح في اتجاهين. اتجاه الأول كلينيكي، أنت لازم تكون دكتور في علم النفس الكلينيكي تعالج مرضى وبعدين متخصص أكثر في علم النفس الجنائي. يعني إني شنو شغلك في علم النفس الجنائي؟ إن ببساطة مثلا إذا شخص ارتكب جريمة هل هو مسؤول عن تصرفاته ولا لا؟ فسؤال، الشخص اللي ارتكب جريمة مسؤول عن تصرفاته ولا مسؤول عن تصرفاته؟
بالضبط، هذا أهم سؤال.
متى راح يكون مسؤول؟ إذا كان طفل مثلا 4 سنين عمره وحرق البيت، هل هو مسؤول عن تصرفاته؟
لا
لا. إذا كان شخص فاقد عقل، يعني مو فاقد عقل، هو مرض سكيزوفرينيا، انفصام. ففي الانفصام الشخص يكون عنده هلاوس، يكون عنده ديلوجنز، ففعليا ما يدرك الفرق بين الحقيقة وبين الخيال، بين الأوهام. زين، هذا لو ارتكب جريمة. ما ثانية، الناس عبالهم كل جرائم قتل، في جرائم ثانية غير القتل. زين، إذا ارتكب جريمة ما تقدر تحاكمه؟ Is he fit to stand the trial؟ يعني ممكن تحطه في محكمة وتحاكمه وتتهمه وتعاقبه، ولا هو أصلا غير مسؤول عن تصرفاته؟ في القانون الكويتي مثل كل قوانين الدول عندك شيء اسمه دفاع الجنون أو الدفاع عن الشخص غير مسؤول عن تصرفاته. هني في الغالب القضاء شو يسوي؟ يحول الشخص هذا إلى لجنة في الطب النفسي، ساعات يبون أشخاص من الجامعة. هذه وظيفتهم أن يحددون أن الشخص هذا عند ارتكاب الجريمة كان مسؤول عن تصرفاته ولا لا. أيضا في الوقت الحالي اللي هو فيه اليوم اللحظة هذه يمكن محاكمته ولا لا. إذا شخص مثلا فاقد الذاكرة أو مثلا مصاب بالخرف فما يعرف شو يسوي، تقدر تحاكمه ولا ما تقدر؟ أيضا جانب منه هي الأهلية المدنية، يعني مثلا إذا شخص تقدم فيه العمر وأصيب بالخرف ألزايمر مثلا، زين، هل يقدر يدير أمواله ولا ما يقدر؟ هل من حق الورثة أن يحجرون عليه ويصيرون أوصياء عليه ولا لا الشخص ما زال قادر على التصرف بأمواله؟ أيضا تعال إلى مثلا من الأشياء اللي نشوفها فكرة القانون نفسه أحيانا، هل القانون هذا متحطه؟ يعني كان في قضية بالكويت فترة أنه خفضوا سن اللي يعتبرون الشخص يبالغ من 18 ل 16. وأنا واحد من الأشخاص اللي تحرك ضد الفكرة هذه، لأن كان اعتقادي إذا خفضت السن القانوني وايد من الأشخاص راح يعانون وراح يتم اتهامهم كبالغين بينما هم فعليا مو بالغين وما عندهم القدرة على السيطرة على أنفسهم، وأغلب الجرائم اللي يرتكبونها جرائم بسيطة. ففكرة أنك تعاقبه كشخص بالغ راح تأذي وراح تأذي المجتمع أيضا، ببساطة ما تسوى يعني.
وبس دكتور، يعني في ناس عاطفتهم لما يشوفون القضايا اللي احنا نعرفها، مجرم قتل والدته وبعد يشوفون يتم تبرئته لما ملفه يروح حق الطب النفسي. ودنا نعرف الإجراءات عشان نكون يعني علميين أكثر ونفهم اللي قاعد يحصل. شنو اللي يحصل من إجراءات عندكم لما القاضي يقرر أن ملف المجرم
تجد؟ يعني أنا عندي فكرة عن العملية بطلت شلون تصير. أوكي، وإن كنت مو دائما جزء منها، في الغالب هي يسوونها الأطباء في الطب النفسي عادة، أحيانا يتم الاستعانة في دكاترة من جامعة الكويت. الفكرة هي الآتية، أنت عندك شخص، الشخص هذا إحنا نعرف ما يقدر يطلع يسوق سيارة ويشتري سلاح ويسوي، لا، في الغالب هو جرائمه بسيطة مثل اعتداء بالضرب، يدز أحد، يسوي شيء بسيط. أحيانا يكون عنده وهم على أحد أقاربه أعضاء أسرته، يعتقد أن هذا الشخص قاعد يضره. ففعلا صارت كم حادثة أنه يقتل الشخص هذا، ممكن تكون والدته، ممكن يكون أبوه. زين، في الطب النفسي عادة اللي يحصل الآتي، أولا في الغالب الأشخاص اللي عندهم ملفات في الطب النفسي فهم أوريدي مشخصين بالفصام، بعدين لما تسوي له مقابلة إكلينيكية مو من الصعب إنك تكتشف إن الشخص هذا غير مسؤول عن تصرفاته. أيضا لما يوضع تحت الملاحظة لفترة واضح إن الشخص هذا مو طبيعي. زين لما يتوصف له أدوية اللي هي أدوية مضادة للسكيزوفرينيا تبدي الحالة تستقر تهدأ وممكن السيطرة عليهم ويبدي يتكلم بشكل أكثر عقلانية مثلا. فهذا الشخص فعليا لو قتل إنسان أو عمل أي شيء هو غير مسؤول عن تصرفه، هو غير مدرك اللي يسويه، هو حال طفل عمره 3-4 سنين غير مدرك. ففكرة أنك تأخذ الشخص هذا وتوديه للحبس أولا خطر جدا عليه، هو خطر حتى في الحبس زين، وفعليا ما في فايدة للمجتمع لأنه هو شخص مو متعمد يقتل، مو متعمد يضر، وغالبا اللي يؤذيهم هو أشخاص يكون قراب منه وممكن يكون يحبهم بس هو غير مدرك. المشكلة وين؟ أنه في الإعلام عادة ما عندهم معلومات عن اللي قاعد يصير، فهو يعتقد أنه مثلا الشخص هذا دخل الطب النفسي خلاص، يعني بما أنه مثلا قالوا غير مدرك راح يطلع، وفي الغالب ما يطلع ويقعد سنين في الطب النفسي لأنه يعتبر خطر فما يطلعونه. بس الإعلام ثمان يبحث عن الإثارة، يبحث عن فكرة جديدة. لما تقول حق الشخص أنه مثلا مثل مشهور، إذا تشلب عض إنسان هذا مو خبر، لكن إذا الإنسان عض الكلب هذا يصير خبر. فالإعلام دائما يعتقد أنه مثلا طب. على فكرة أيضا في مشكلة في نظرة الناس للطب النفسي. الطب النفسي واحد من أفرع الطب، قائم على الدليل وعلى دراسات وعلى أبحاث، فمو من السهل أن يتم مثلا اختراقه أو أن يضعون تقرير مزيف، وايد صعب. أن هذه لجان ورؤساء أقسام ودكاترة متخصصين وبروسيجر طويل عريض، بعدين المحكمة تراقب عليه وممكن التقرير يعاد مرة واثنين وثلاثة. فلما ينكتب في الغالب أو لما يتم التقرير أن شخص ما غير مسؤول عن تصرفاته، في الحقيقة في الغالب هو غير مسؤول.
وبس تصير عليكم ضغوطات دكتور، يعني أنتوا على مستوى الشخصي خصوصا القضايا هذه أحيانا يصير مصير الشخص بيدكم من ناحية التقارير، هل يصير في ضغوطات خصوصا الموضوع له علاقة بالإجرام؟ يعني
هو شوف، إذا تتكلم عن نفس الجريمة طبعا في ضغوط، وفي ضغوط في كل شيء، في ضغوط حتى في درجات الطلبة. بالآخر الحياة هي طبيعتها في وايد ضغوط، كل واحد يبي شيء اللي يبيه. بس المفروض أنك توصل لمرحلة أن في ضغط مضاد أيضا، يعني لما تسوي تغيير مزور مثلا، وهذا أنت قاعد تحط نفسك في موضع خطر.
بس أنا أقصد مرحلة أعلى دكتور اللي هي تهديد، ممكن يتم تهديد حياتكم.
إيه طبعا ممكن، مو كشخص بس الأشخاص مثلا اللي أكثر انفولتي طبعا يتعرضون أحيانا للتهديد أحيانا لكذا. الحق اللي يحمي الشخص أنه يكون فعلا مهني ونزيه في تقاريره. لما الكل يدرك أنه فعلا نزيه وقاعد يسوي التقرير مثل ما هو، في الغالب أعتقد الكل يرضى. بس لما يحسون أنه قاعد يتلاعب هني في الغالب لا.
صار في مواقف يعني تعرفها من زملاء ممكن؟
يعني ما أدري إذا في شيء معين، لا ما.
أنت قبل شوي ذكرت على فكرة المجرم نفسه كشخصية، وايد قاعد يطلع بالإعلام، أنت الحين قاعد تقول على الإعلام دكتور، يقولون إنه يولد مجرم، والبعض يقول لا والله إنه هو نتاج بيئته أو نتاج مواقف معينة مرت في طفولته. نبي نحسم هالجدل هذا دكتور.
أو هذا ما راح ينحسم لأنه هو الإنسان بطبيعته كائن معقد، وفكرة إن كل الناس نتيجة شيء واحد لا. في صراع وايد قوي، هل الإنسان فعلا هو مجرد جينات؟ وعندهم وجهة نظر، يعني تلاحظ التوائم حتى لما يتربون في بيئات مختلفة تلقاهم وايد متشابهين. زين ذات التوائم اللي انفصلت وسم يعني وتم تبنيهم من عوائل مختلفة تلقى في تشابهات عالية. زين في نفس البيئة في نفس الأسرة تلقى شخص مجرم، أخ مجرم وأخ وايد طيب ومحترم وصالح. فهو الإنسان معقد وكائن من ثلاث أشياء صراحة: الجينات، الوراثة، البيئة الاجتماعية، وأنا اعتقادي واحد عنصر ثالث دائما الناس تغفله اللي هو القرار. الإنسان يقدر يقرر طبعا، يختار يبي يصير مجرم أو يبي يصير مجرم، يبي يصير إنسان محترم أو ما يبي، يبي يكون إنسان ناجح في الحياة أو ما يبي. في الآخر أنت الجينات موجودة أوكي، هذه قابلية وراثية، البيئة دائما متنوعة، تقدر تختار تماشي ناس زينين أو ناس سيئين، أنت تكون إنسان زين أو إنسان سيء، تبي توصل بسرعة ولا مستعد تضحي، عندك قيم صج ولا تتكلم بس عن القيم. فيه قرارات، اختيار، جزء منه هو اختيار.
أنا بروح حق قصة ودي نحلل الشخصيات اللي فيها، يعني هم في ثلاث شخصيات، قصة خالد الذيب معروفة هنا بالكويت دكتور. قاعد ألاحظ في تفاوت بين الثلاثة لما نسمع القاضي لما يتحدث عنهم، حتى المحامين. ناظم يعترف عن جريمته ويتحسف عليها، حتى كان يقرأ القرآن قبل لا يعدمونه. حميد الذيب لا يشوف أن اللي سواه صح. والثالث أظن خالد كان بين البينين. هالثلاث أشخاص نفس الجريمة مارسوها، يعني اغتصبوا طفلتين وذبحوهم.
أوكي.
فلما أشوف التفاوت بين الشخصيات ودي نعرف ليش قاعد يصير في تفاوت بيننا.
شوف اللي قاعد تقوله الحين بالضبط هي الفكرة الإعلامية، لأن يعني أنت خدت مقطع واحد من حياة الشخص قبل الله يموت أو اللي حطه الإعلام. إحنا بالصج ما ندري شنو كان قاعد يصير وش كثر صار. حط بالك أن الناس بطبيعتهم ممثلين،
بس أنا هذا الهدف الدكتور عشان شي أبيك تجاوب عليه، اللي هو أن قبل الإعدام هالثلاث شخصيات أظهروا شخصياتهم بطريقة مختلفة. يعني في البعض منهم صار عنده ضمير وحزن على الموقف الجريمة اللي أجرم فيها، والبعض الآخر كابر عليها. فهو السؤال هني يعني هل الجانب الإنساني يظهر عند الإنسان ما بعد جريمته؟ ممكن
مو بالضرورة. صدام حسين عمره ما ندم مثلا، هو شخصية سيكوباثية يعني واضحة جدا، وكان يكذب لآخر لحظة وكذب بثقة وما زال في ناس معجبين فيه. فالحقيقة الإنسان يعني مرة ثانية ما تقدر تقول أن الناس ماكو one size for all. راح تلقى في شخص سيكوباث يرتكب الجريمة ويشعر بالفخر والسعادة إذا تم إلقاء القبض عليه أو بدأ يدفع مثلا ثمن جريمة، تلقى هنا يتغير ويشعر يبدي الندم. هل هو من داخله نادم؟ غالبا هو مو نادم أصلا. في ناس ما عندها القدرة على الشعور بالندم أصلا تستارت ود. وفي المقابل الأشخاص اللي عندهم إحساس عالي بالتعاطف مع الآخرين، عندهم احترام عالي للذات، في الغالب ما رح يرتكبون جرائم ببساطة. أصلا كل ما يرتفع عندك معدل الذكاء كل ما تقل نسبة أو احتمالية ارتكابك لجريمة، لأنك راح تدرك أنه ما راح تحتاج ترتكب جريمة. ليش ترتكب جريمة؟ هو السلوك الإجرامي بحد ذاته سلوك في نوع من البدائية، في نوع من عدم من قلة الذكاء. أنت ليش تعتدي على شخص ثاني؟ شو راح تستفيد؟ ليش تقتل إنسان ثاني؟ شو راح يضيف لك؟ المفروض الإنسان العاقل مدفوع بالرغبة في جلب لذة حق نفسه أو إبعاد ألم. أنت لما تضر الآخرين في الغالب راح يأذونك. وأيضا كإنسان أنت بطبيعتك مبرمج أنك تتعاطف لما تشوف واحد يتأذى. لما تكون أبنورمال إنسان غير طبيعي يصبح العكس، تستمتع بإذاء الآخرين وتعتقد أن هذه بطولة، بس هي فعلا مفهوم غلط. شو البطولة أنك تأذي إنسان آخر؟ ما في نوع من البطولة.
ولما نسمع الجرائم دكتور صدم من أنها هي مو واقعية بالنسبة لنا كفطرة الإنسان. يعني مثلا ما أنت تفضلت، دائما أول سؤال إحنا نسأله أنفسنا لما نشوف جريمة نقول ليش سواها، نتساءل يعني مثلا هذا الشخص ليش قتل والدته. وحتى لما نسمع تفاصيل القضية إنه ما كان في بينه مشاكل كثيرة تؤدي إلى القتل. وهذا هم يرجعني للنقطة اللي أنت ذكرتها، الجينات والبيئة والقرار. هل هي دائما تنحسب بين هالثلاث أمور؟
عادة إيه بين الثلاثة، عادة ثلاثة مع بعض، تفاعل الثلاثة مع بعض. لاحظ في فكرة ثانية، في أغلب المجتمعات أو في مجتمعاتنا إحنا نتعاطف مع من، ومع المجرم ولا مع الضحية؟
مفروض مع الضحية.
الحقيقة
أحيانا أشوف الناس تعاطف مع
يعني لاحظ مثلا أول ما شخص يرتكب جريمة أول سؤال يمكن مظلوم، يمكن ما سواها. لما تسمع شخص اعتدى على بنت أول سؤال هي شنو لابسة، هي دائما في لوم حق ضحية مباشرة وغير مباشر. ليش؟
صد سؤال هذا.
لأن لوم الضحية أسهل، لما تلوم الضحية أنت مو محتاج تأخذ موقف، بس لما تلوم المجرم أنت بحاجة أنك تأخذ موقف. لما تقول هذا مجرم واللي سواه غلط معناها أنت قاعد عادي، بس الضحية أو لما توزع الظلم وتوزع اللوم يعني ما تقول أن هذا مجرم وخلاص، لا هو غلط بس إيه هي أيضا أو اثنينهم أو كذي، أنت بشكل أو بآخر ايش قاعد تسوي؟ ما قاعد تأخذ موقف.
صح،
واضح
واضح واضح. وموضوع التعاطف هذا حلو أن أنت ذكرته، تعاطف مع المجرم. ليش قاعد تصير ظاهرة موجودة اليوم بيننا دكتور حتى مع أنها مكشوفة أحيانا؟ ليش يصير في ميلان للناس اتجاه المجرم أكثر؟
شوف هو يا ظاهرة قديمة ترى، زين نلاحظ طوال التاريخ وايد من الشخصيات اللي الإعلام برزها والتاريخ مثلا مجدها ما في الحقيقة قتلة أو مجرمين طوال التاريخ، زين. بينما في شخصيات مثلا اللي هم فعلا كانوا أشخاص إنسانيين، كانوا علماء، كانوا مفكرين، في الغالب ما نعرف عنهم شيء. ما أدري، يبدو أن في عند النفس البشرية، عند العقل البشري نوع من الحب، نوع من الولع بالعنف بالقوة بالظلم، يعني كأنه في صراع بين رغبة في الحياة ورغبة في الموت، كأنه داخل عقولنا في رغبة في الشر، أو لأن مو مفهوم ليش 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 إلى حد ما نحب ناس وايد شريرين ونحاول ندافع عنهم ونخلق لهم أعذار، بينما في الحقيقة هو شخص يعني مؤذي شرير. وما زالت ترى ما زالت مستمرة، مو بس في الدول العربية، شوف بول بوت مثلا في كمبوديا، شوف ماو تسي تونغ في الصين، ما زال أو ستالين زين، يعني في غالب لما طالع ستالين أو كبني آدم ستالين شخص جدا تافه، كان مجرم، كان حرامي، كان لص uneducated، صعد للسلطة عن طريق الوسائل الملتوية، ولما وصل للسلطة كان جدا بارانويد، قضى على أقرب الناس، لا قتل 20، تسبب في وفاة 20 مليون إنسان، مع ذلك تلقى بعض الناس إلى اليوم معجبين فيه ويبرروا له، فتستغرب يعني ليش الولع في الشر. يبدو أنها جزء من عقلنا البدائي، مثل عامل الخوف، يعني ما عندي تفسير حقيقي له، يمكن الأنثروبولوجيا تفسره.
وحلو تتوى قبل شوي ذكرت إن قلت صدام سايكوباث، إحنا قاعد نلاحظ بعيدا عن تجردنا ككويتيين بشكل عام إن في مجازر سواها في الدجيل وكذلك في الغزو وغيرها المجازر المعروفة تاريخيا، لكن الناس مو بس تبرر هذه المجازر كذلك تمجد الشخصية نفسها، ولليوم وحتى الأجيال أتت ما بعد صدام كشخصية ما زالت تمجد هالشخص. ليش تمجيد الأشخاص المجرمين؟ يعني ورغم أن إجرامهم واضح عندنا تاريخيا ما كان بعيد مئات السنين، لا قبل سنوات
فصل. هذا المبحث الثاني في نفس الجناية، عندك المبحث الأول اللي يتكلم عن فكرة البراكتيكال، أن شخص ارتكب جريمة مسؤول أو مسؤول زين، في المقابل أكو فكرة المجتمع نفسه اللي داشة بين نفس الجناعة الاجتماعي، ليش بعض المجتمعات تصنع من المجرمين أو القتلة أساطير؟ يعني صدام حسين مثلا كمثال، رجل مضطرب نفسيا، مو يعني مو شيء صعب، يعني اوكي فاين كسايكولوجي ما اقدر اتشخص عن بعد، بس الواضح اللي تشوفه تصرفاته طريقه كلامه الهلاوس اللي كانت عنده الاوهام، رجل مضطرب اب نورمال، ايضا رجل جاهل فاشل، يعني كيلبس لبس عسكري وحتى ما يكون عسكريه، وكمثال من امثله زين. مرة ثانية الناس تعتقد أن أنا مو قاعد أتكلم ككويتي، قاعد أتكلم صورة عامة، وارتكب جرائم ضد الشعب العراقي أكثر من الكويت، وارتكب جرائم في إيران، ارتكب جرائم في سوريا، ارتكب جرائم في كل مكان تقريبا، أوكي. فطالع الشخصية يعني إذا تبي صورة أو مثال للسيكوبات موجود وظل يكذب لآخر لحظة. الآن السؤال، ليش في ناس معجبة فيه؟ هل هم من داخلهم يبون يصيرون مثله؟ هل هم فعلا سايكوبات بس موقفين كان في داخلهم وحش بس الوحش هذا يعني مو قادر يطلع؟ هل هم مثلا ايضا لا تنسى فكرة ان الاعلام قادر على غسيل الدماغ، لان هو كان يعني كان يقدم كأسطورة كأيكون، والناس في الغالب ما عندها القدرة على التحليل، انت تشوف اي لقاء له تلقى نفسك قاعد تسمع حق شخص جاهل بسيط جدا، وحتى يعني أفكاره وطريقة يعني شخص جدا بسيط متواضع ما يصلح إنه يكون أسطورة، بس انصنع منه أسطورة لسبب ما. أيضا هل المجتمعات اللي تخلق من شخص مثل هذا أسطورة أو شخص عظيم، هل هذه مجتمعات سوية؟ أو خلينا نقول هل معاييرها الاجتماعية معايير سوية؟ هذا أيضا سؤال في علم النفس الاجتماعي.
وحلو إن إحنا ودنا نذكر فكرة العلاقة بين الجريمة وعلم النفس، أنت متخصص فيهم وعارف العلاقة بينهم دكتور، يعني نبي نناقشها من ناحية علمية أكثر. هذه العلاقة اللي تجمعهم، يعني أنا قبل فترة قريت شغلة ما أدري مدى مصداقيتها بصراحة، إن المثليين عندهم اضطراب نفسي، ولذلك الفترة الأخيرة صارت في جرائم كثيرة وراءها شخص من المجتمع المثليين. فودي أعرف مدى صحة هذا الموضوع.
وبغض النظر عن المثال هذا كمثال صورة عامة، العلاقة بين علم النفس والجريمة
أي.
العلاقة شوي متشعبة، في عندك فكرة، عندك اضطرابات الشخصية مثلا أوكي، بالذات كلاستر بي اللي هو الشخصية المضادة للمجتمع، الشخصية اللي هي البوردر لاين بيرسونالتي ديسوردر، في الغالب هذول الأشخاص يميلون لارتكاب جرائم. ليش؟ لأنه ما عنده تعاطف مع المجتمع، ما عنده شعور بالندم، أوكي، عنده رغبة في إيذاء الآخر، فتلقاه يرتكب جرائم، يرتكب مخالفات، يأذي الآخرين. فمن ناحية علم النفس يدرس الشخصيات هذه بدرس النفس الكلينيكي وينبه لخطورتها وأنها بحاجة لعلاج، أوكي. في المقابل تكلمنا عن الفصام، هذه من ناحية ثانية، فلما تشوف في أشخاص بسبب وجود اضطرابات نفسية عندهم يكونون أكثر قابلية لارتكاب جرائم بغض النظر عن ميولهم بصورة عامة. في أشخاص عندهم اضطرابات شخصية بتاعت كلاستر بي، هذول في الغالب هم أصلا جزء من تشخيص كلاستر بي أنهم يرتكبون جرائم، هو جزء من المرض هذا أنه يرتكب جرائم. المشكلة أن هذول مسؤولين عن تصرفاتهم، فحتى لما يرتكب جريمة هو مسؤول عن تصرفاته. بل أكثر من كذي، الشخصية السيكوباثية أو المضادة للمجتمع هو اضطراب، لكن الشخص المضطرب هو خطر على نفسه وعلى المجتمع. لذلك مثلا غالبا في الطب النفسي في علم النفس نوصي أنه يظل تحت المراقبة، نوصي أنه يعامل كخطر على المجتمع لأنه فعلا شخص خطر. فمن ناحية هو مضطرب لكنه مسؤول عن تصرفاته، الفصام لا هو مضطرب بس غير مسؤول عن تصرفاته. واضحة؟ زين، تعال إلى الضحية أيضا، الأشخاص اللي عندهم اضطرابات المزاج مثل القلق والاكتئاب والوسواس القهري، هذيل عادة أكثر قابلين يصيرون ضحايا لأن عندهم شعور بالدونية، شعور منخفض بالذات، تقدير الذات جدا منخفض، فمن السهل استغلالهم والتلاعب فيهم.
أنا عجبني المصطلح اللي هو شخصيات، ذكرني فيها دكتور،
مضادة للمجتمع.
مضادة للمجتمع. يعني ما أدري أبيك صحيح لي فكرة إن واحد مثلي، واحد ملحد، اللي عندهم أفكار مضادة للمجتمع أو هي ما هي موجودة في مجتمعاتنا،
أوكي،
هل هذا الإنسان معرض إنه يكون يوم من الأيام مجرم بسبب هذا الاضطراب؟
لا، شوف، مضادة للمجتمع هو اضطراب معين. الشخص المضاد للمجتمع في مجموعة أعراض عنده. واحد مثلا تلقى عنده جاذبية مصطنعة، تلقى عنده كذب، جاذبية مصطنعة تكون جذاب، يبدو مثقف، يبدو مهم، يبدو ذكي، بس كله كذب. زين، تلقى عنده شعور متضخم بالذات، يحس انه مركز الكون. زين، تلقى عنده كذب مرضي، تلقى عنده تهور، سواء هو يسوق سيارة، سواء يتعامل مع البنك، يتعامل مع امواله، يتعامل مع الاخرين. تلقى عنده عدم احساس بالمسؤولية، عدم القدرة على تحمل المسؤولية، فلا يمكن يلوم نفسه، لا يمكن يتحمل المسؤولية، عدم القدرة على التعاطف مع الآخرين، عدم الشعور بالندم. أنت تلقى اثنين مثلا ارتكبوا نفس الجريمة، واحد ارتكبها بسبب أنه كان من فعل أو كان الوضع الاجتماعي فرض عليه أو لأي سبب، بس هو فعلا بعدها يشعر بالندم حتى لو كانت جريمة بسيطة مثل اعتاب الضرب مثلا أو السب، بعدها يشعر بالندم. بينما الشخصية المضادة للمجتمع هي شخصية بطبيعتها تنظر للآخرين باعتبارهم أعداء، باعتبارهم بدون قيمة، تنظر لنفسها فوق الآخرين، أوكي؟ فهني هذه الشخصية شخصية خطرة. أولاً ما تلتزم في القانون، ثانياً ما عندها إحساس بالندم. يعني اللي يمنع الإنسان من الجريمة عادةً أن وجود تأنيب الضمير وإحساس بالندم. أيضاً نظرتك لذاتك، يعني أنت الإنسان بطبيعته يحب يشوف نفسه إنسان زين، فلما تسوي شيء مو زين يصير عندك نوع من cognitive dissonance، تنافر معرفي، من ناحية أنت إنسان زين بس قاعد تسوي أشياء مو زينة، هذه الأشياء تألمك، تأذيك، هتخليك ما تكررها مرة ثانية وثالثة. بينما الشخصية المضادة للمجتمع هو اضطراب مشخص ومعروف، كان يسمونه السايكوباث وما زال يسمونه السايكوباثية، هو الشخص هذا بالضبط كأنه وأبنورمال، غير طبيعي. الإنسان الطبيعي لما يرتكب ذنب يشعر بالندم، هذا ما يشعر بالندم. الإنسان الطبيعي ما يشعر أنه مركز الكون، هذا يشعر أنه مركز الكون. الإنسان الطبيعي ممكن يكذب بس يكذب لهدف، لسبب، هذا يكذب بدون سبب. الإنسان الطبيعي لما يكون متهور تكون هذا exceptional، هذا متهور بشكل دائم. واضحة؟ أنت تتكلم عن شخص هني شخصيته بكبرها، اللي هي سماته، صفاته، طريقة فهمه للكون طريقة غير طبيعية، وطريقة غير طبيعية مؤذية للآخرين، مو بس مؤذية لنفسه، يعني هي تؤذيه هو بس أيضا تؤذي الآخرين، فهو يشكل خطر على نفسه وعلى الآخرين.
حلو أن نتعمق الحين بعقلية المجرم. الحين أنت قاعد تذكر صفات معينة وسمات، نبي نأخذ أنواع المجرمين، لأن دكتور مرات إحنا نشوف قصص، يعني واحد من المجرمين ذكي جدا ويخطط للجريمة بشكل واضح، الآخر يرتجل وعبارة عن ردة فعل اتجاه مواقف في حياته. خلنا نأخذ يعني أنواع المجرمين وطريقة تفكيرهم.
أو شوف مثلا أغلب الدراسات تتكلم عن بعض الأنواع، فيقول لك الأنواع اللي مثلا سايكوباث، مفروض أن هذا يكون مجرم محترف يرتكب الجريمة مو لأنه في دافع خارجي، لأنه في دافع داخلي، وهو يشعر بالرضا عن ذاته، يشعر بالسعادة لما يؤذي الآخرين، أوكي، فهو يؤذيهم مو لسبب معين. بعدين عندك الأشخاص اللي يدفعون بدافع خارجي، يبي يزيد ثروته، يبي مثلا يرضي رغبته أو whatever، وساعات عندك مجرم الصدفة اللي أصبح مجرم بصدفة، مثلا رود ريج أشهر مثال، يكون بالشارع ويصطدم فيه شخص وكذا، فيلقى نفسه يتورط في جريمة هو متعذب الضرب أو السب أو تمر ومو متعمدها. في الغالب هذول الثلاثة اللي نتكلم عنهم، مرة شخص يرتكب جريمة لأن هذه دوافع الداخلية، هذه رغبته، مرة دوافع خارجية مفهومة، مرة مجرم صدفة، وعندك في الآخر السلوك الإجرامي المطبع. يعني شنو؟ يعني مثلا جرائم الشرف، هذه وايد مجتمعات تشوفها أنها مو جريمة، هي في الحقيقة جريمة، قاعد تقتل إنسان وأنت ما تملك حق إزهاق روح، بس المجتمع يتقبلها، فش يصير؟ تتحول إلى جريمة ولا مو جريمة؟ مو جريمة. الاعتداء بالضرب على أطفال هذا يترك أثر عليهم، بس لما المجتمع يشجعها ويتقبلها شو يسوي فيه؟ يصير فيها
مو جريمة،
تصير تقريبا سلوك مطبع. فالأب ما يشعر بالندم وهو قاعد يدعي على أطفاله.
هذه ما بيتجاوزها دكتور، هل الطفل إذا تم ضربه في طفولته ممكن يكبر معرض أن يكون مجرم؟
مجرم، بس في الغالب راح تترك أثر على نفسيته وراح تزيد احتمالية أنه يكون عنده اضطرابات نفسية. يلاحظ الأطفال مثلا، زين لما تشوف الدراسات اللي تتعامل مع الأطفال، نسبة كبيرة في الغالب تعرضوا إلى سوء معاملة في طفولتهم. أسوأ أنواع سوء المعاملة شنو هي؟ الإهمال، لما الطفل يكبر مهمل، فهو فعليا ما يعني ما حصل على التفاعل الاجتماعي الضروري للإنسان عشان يصير شخص بالغ طبيعي. عشان تكون إنسان سوي بحاجة أنك تكون كطفل تمر في المراحل الطفولة الطبيعية، أنه يكون في احتواء، يكون في حب غير مشروط. يعني أنت ما تحب الطفل إذا طاعك فقط، تتحبه بصورة عامة، عدل؟ أنه يكون في تفاعل بين الأب والأم، أنه يكون في تفاعل بين الطفل وبين أمه وأبوه، أنه يكون عنده أصدقاء، هذا يخلي الإنسان يعني ينمو بشكل طبيعي وتتطور مداركه بشكل طبيعي وتتطور قدراته بشكل طبيعي. فشوف أنه يقدر يتكلم، يعبر عن نفسه، يقدر يعبر عن مشاعره، ومع الوقت يتزن أكثر ويكون عنده مشاعر يعني منتظمة. بينما الطفل المهمل اللي في الاسم عنده أب، بالاسم عنده أب أم، لكن هو ما عنده أحد. الطفل اللي تم إساءة معاملته جسديا، ضرب وإهانات، الإهانات اللفظية جدا جارحة للإنسان. لما الإنسان يكبر وهو بشكل سيستماتيك، يعني مو مثلا مرة واحدة صارت، لا بشكل دائم، حتما هذا الشخص لما يكبر راح يكون وايد أكثر عرضة للاضطرابات النفسية من غيره، وراح يكون عنده مشاكل اجتماعية، مشاكل في التواصل، مشاكل في التعبير عن مشاعره. ومع الأسف يعني كأنها دائرة مفرغة، يعني الطفل اللي يتعرض حق الإساءة فلما يكبر ما يقدر يكون أب زين، فأيضا هو يسيء لأطفاله وأطفاله يسيئوا لأطفالهم، وكأنها كرة ثلج قاعد تكبر داخل المجتمع.
وانت قلت شغلة اللي هي السبب الأول جينات دكتور.
الجينات هي قابلية، انت مثل ما عندك قابلية حق مرض السكري مثلا، عندك قابلية حق مرض الاكتئاب. اما تكون حياتك صحية وطبيعية وما يطلع عندك المرض، او تكون نمط حياتك سيء فيطلع عندك المرض. هني هي عامل الاختيار. يعني انت مثلا لما تتعلم اوكي، وتتعلم تعليم حقيقي، تروح جامعة محترمة وتدرس فعلا وتقرأ كتب وكذا، هني مداركك تتطور، عقلك يتطور، فاحتمال إصابتك باضطراب نفسي تقل، واحتمال أنك تروح حق جريمة تصير أقل ولا أكثر؟ طبعا أقل، كل ما تتعلم أكثر كل ما تقل احتمال أنك تصير مجرم. زين، أيضا لما يكون عندك أهداف في الحياة، يكون هي حياتك معنى، يعني مثلا بيتر فرانك تتكلم عن مان سيرش فور مينينج، ان الانسان فعلا في الحياه هي رحله قصيره الحياه طبعا. فانت اذا تخلق حق نفسك معنى وهدف وشيء انت تحبه، غالبا راح تروح ترتكب جرائم، راح تدمن مخدرات، راح تاذي الاخرين. الحقيقه لا، ما عندك وقت وعندك اشياء. في الاخر انت كانسان انت بحاجه انك تطلع الطاقه اللي داخلك.
انا سالتك على الجينات بس عشان اوصل الصوره دكتور، لان في ناس يبرر فيها ان في مجرمين ولدوا كمجرمين،
في تبرير يعني مجرم. ما حد ولد مجرم، ما حد. انت عندك قابليه، مثل ما عندك قابليه زياده وزن، عندك قابليه سكري، عندك قابليه ضغط، اما ان البيئه او انت تختار انك تكون مجرم. والاثبات، عطني اسره مثلا فيها اربع او خمس اطفال كلهم مجرمين، ماكو، راح تلقى ثلاثه، راح تلقى واحد مو مجرم، اثنين، واحد واحد. يعني في الاخر في واحد يقدر يختار انه ما يكون مجرم. وفي اشخاص يولدون في اسر مضطربه واجراميه، بس هم ناس زينين ما لهم علاقه.
أنا ودي أعرف على فكرة الانفصام. سمعنا عن جريمة الأفينيوس، مجمع الأفينيوس في الكويت.
أوكي.
القاتل لما حققوا معاه، لما عرف أنه هو قتل انهار، هل انفصام يوصل لهالمرحلة دكتور؟
لا هو مو انفصام، اسمه فصام. سكيزوفرينيا. المقصود في السكيزوفرينيا شنو؟ هو شخص منفصل عن الواقع، ففعليا مو مدرك شنو قاعد يسوي. ففعلا ممكن يقتل وهو مو مدرك انه هو قتل، مو مدرك اللي قاعد يسوي، وفعليا هو يعتقد انه في احد قاعد يكلمه او قاعد يشوف شيء. فلذلك هو يعني لذلك في المحاكم عادة ما تتم معاقبتهم، يتم إيداعهم في الطب النفسي، يعني ما يطلع بالشارع مرة ثانية. بس هو فعليا شخص غير مسؤول عن تصرفاته.
شلون تتأهيله دكتور انه يرجع للشارع من جديد ويعيش حياته؟ شلون يرجع؟ يعني مثلا يروح لكم صح في الطب النفسي، لكن متى يرجع
للشارع؟ انا في الجامعة في الطب النفسي، بس مثلا يروح الطب النفسي اللي يحصل الآتي، انه مثلا يظل تحت الدواء لفترة في الغالب سنوات. لما تكون الأعراض لفترة طويلة، يعني خلاص الهلاوس تروح منه أو على الأقل يتم السيطرة عليها، الأوهام يتم السيطرة عليها، هني شوي شوي يتم دمجة في المجتمع، بحيث أنه شيء يطلع شوية زيارات وكذي، بعدين نشوف شنو يصير معه. بس ممكن هذا الكلام يأخذ سنين طويلة، يعني مو يعني مو مدة قصيرة.
فهمت. إحنا المجرم قبل لا يكون مجرم هو إنسان، صح، وإحنا متفقين على هذا الشيء. لكن هذا سألته يمكن أنا في البداية، مسألة تأنيب الضمير عند الإنسان، أنه يأنب ضميره بعد ما يمارس القتل والجريمة. لكن في بعض من تتفضل قلت لا، ما يحوش تأنيب الضمير، ممكن حتى ما يعترف بجريمته.
لا بالعكس، يفتخر فيها، كن سعيد فيها. شخصية السيكوباثية طبيعتها كي ترتكب جريمة وهي من داخلها شعرة بالرضا، هي تشعر بالندم أنها مسكت، بس هو ارتكب الجريمة، لا هو عنده مشكلة فيه، هو اختار أن يرتكب الجريمة. ولو طلع راح عشان مثلا تلقي ثم في الغالب في الطب النفسي التقرير أنهم خطر على نفسهم وعلى المجتمع، ولو طلعوا راح يعيدون ارتكاب جرائم ثانية، فمن الصعب تأهيلهم.
إذا دكتور شيء شخصي يعني شوي، أنت على مستوى الشخصي هل أنت بس دكتور أكاديمي دكتور، ولا أنت مثلا حتى ممارس في هذا المجال علم النفس؟
الأساس أنا أكاديمي، أمارس أحيانا بس في الأساس أكاديمي.
هل في مثلا حضور ميداني لك تشوف مجرمين مثلا؟
أحيانا إذا كان في مثلا استدعاء أو في كان لجنة، بس الأساس الأكاديمي بالنسبة.
أنا ودي أخذ موقف، إحنا ودنا ناخذ الحالة هذه، بيئة العمل نفسها لما تكون في مجرمين قاعدين، شنو دورك؟ يعني موقف أنت شخصي مريت فيه في هذا المجال دكتور.
حتى أثناء التدريب كان يحصل الآتي، تتعامل مع المجرم كإنسان وما تتعامل معه كمجرم، تتعامل معه كمشتبه فيه. لما مثلا تقابله قاعد تسوي مقابلة كلينيكية مثل ما تقابل أي شخص ثاني، عندك أسئلة قاعد تسألها وهو قاعد يجاوب عليها ويرفض الإجابة عليها، عندك تقرير طبي قاعد تكتبه، عندك مثلا ملاحظة قاعد تسجلها، ففي الآخر الناس تعتقد أن أنت المجرم. لا، هو هي عمل كلينيكي طبيعي مثل أي عمل آخر أو عمل أكاديمي، تقعد مع شخص وعندك أدوات تستخدمها. مرة ثانية العلم قائم على أدوات، على منهج، مو على أشخاص. يعني بدل فلان بأي شخص ثاني ما راح يفرق، لأن أنت عندك منهج تمشي عليه، عندك مقابلة كلينيكية تسويها، عندك اختبارات تسويها، عندك تقرير طبي تسويه، عندك ملاحظة، وبالآخر عندك لجنة تقعد طالع اللي حصل.
حلو، إنزين خلنا نأخذها كإجراءات دكتور، ودنا نتعلم. يعني شنو الأسئلة، طبيعة الأسئلة اللي تقولها والاختبارات اللي
أو هذا ما يصير تقول حق يعني أنت كأنك قاعد تدرب الناس عليه.
لا بشكل عام يعني عشان بس نفهمها.
أو هي المقابلة الكلينيكية، والمقابلة الكلينيكية في الغالب لها بروتوكول معين، وحسب الجريمة وحسب الشخص وحسب التقرير، وبعدين أنت أصلاً هو هومور كامل تسوي. أنت تطالع تاريخ الشخص، تاريخ المرضي، تاريخ الدراسي، يعني عملية جدا دقيقة. تأخذ الشخص يعني في الآخر تتعرف عن الشخص أكثر ما يعرف عن نفسه، عندك شهاداته وعندك دراسته وعندك ملفه الكامل وعندك الطريقة اللي تصرف فيها وعندك ملف الجريمة، وتقرأ هذا كله وتتابعه، وبعدين تصيغ أسئلة عن حالته. أنت ما تسأل أسئلة مثلا عن سرقة واحد قاتل أو عن قتل واحد بايق، ما لهم علاقة. زين، بعدين عندك مثلا الملاحظة الكلينيكية، إيش كثر قاعد، شنو قاعد، شنو قاعد يسوي، شنو تصرفاته. بعدين عندك حتى الملاحظة العامة، شكله، ملابسه، طريقة كلامه، لهجته، هذه كل أشياء تأخذ بالاعتبار. تاريخ المرضي ماله، تاريخ الإجرامي ماله، كم جريمة ارتكب من قبل، هل عنده مثلا اضطراب نفسي، هل عنده تخلف عقلي. فهي القضية صراحة ملف ضخم جدا وشغل.
بس أنا أقصد التحضير، يعني قاعد تقول أنك تتحضر نفسك قبل لا تقعد مع المجرم.
أنت تقرأ الملف طبعًا، أيه. تكون جاهز، أنت قاعد مرضي هو مجرم،
أيه.
أنت في نظرك هو شخص، أنت عندك حالة مثلا مطلوب حسب الطلب من القاضي، مثلا نفرض أهلية قضائية أو مسؤولية جنائية أو قدرة على الوقوف أمام المحكمة، يعني حسب القضية اللي قدامك وعلى أساسها تتصرف، تكتب تقرير. وتقريرك هذا قابل للنقد وممكن يردونه مرة ثانية ويبون دكتور ثاني واللجنة. فالقضية مو يعني ما فيها جانب سحري. هي عملية علمية مثل تشخيص أي مرض، مثل تعامل مع، مثل تدريس أي كورس. في عندك إجراءات تمشي عليها، مشيت على الإجراءات توصل حق نتيجة سليمة. ما مشيت على الإجراءات.
تدري ليش أنا كذي يعني أسأل طبيعة هالشيء؟ لأن للأسف الأفلام ضخم العمل هذا اللي له علاقة بالمجرمين والمحكمة والقضايا، فعشان شيء إحنا نشوف صورة يعني مختلفة تماماً على الواقع. فحلو أنت الحين مثل ما تفضلت إن الإجراءات روتينية طبيعية نمشي فيها مع الناس.
أنت تستغرب إن حتى بعض الباحثين يعني مثلاً في بحث طلع إن عاقل في مكان مجنون، إن 3 أو 12 شخص راحوا الظاهرة وإنهم مرضى نفسيين، فالطب النفسي كل مستشفى المستشفى دخلوهم وكذا. الحقيقة البحث هذا كلش مو يعني وايد صار عليه نقد، وإنه في الغالب جزء منه مو حقيقي fabricated. ليش؟ أنت لما تتعامل مع أي مستشفى مثلا، المستشفيات هذه عمرها مئات السنين وفي لها تاريخ ولها procedures، زين؟ فماكو شيء بادي من الصفر، فأنت تبدي من الاستقبال إلى الممرض اللي قابلك إلى الطبيب إلى التشخيص إلى الكذا. هي إجراءات قاعد يمشون عليها، ولو واحد خالف الإجراءات من السهل أنك تشتكي عليه، أو زملاء راح يشتكون عليه، مو شرط أنت تشتكي عليه. فلما تتعامل يعني، بس هو العقل البشري يحب التفكير السحري، يحب التفكير الخرافي، يدور عن بطل، يدور عن شورت كات، يعني أنه ممكن تشوف المجرم وتعرفه من نظرة. أولا هو في نظرك مو مجرم، هو مجرم متى؟ لما القاضي يحكم عليه في حكم نهائي، بس لحد ما ينحكم عليه هو مشتبه فيه.
زين دكتور، كلهم يتعاونون معك؟ يعني متعاون معك هو؟
لا لا، في ناس ما تتعاون. بس هذا ايضا جزء من التغريب، تقولك شخص رافض التعاون، فغالبا هو فاهم ايش قاعد يسوي، عدل؟ بعدين عندك التقرير المرضي ماله، عندك الابزرفيشن، عندك الكذا، يقولك ما بجاوب الاسئله، فانت تكتب في تقريرك انه رافض الاجابه مثلا. اذا تبي تشتغل بطريقه يعني علميه او كذا، فمرة ثانية إجراءات علمية إذا أنت دارس وفاهم راح تعرف شلون تسويها. تدرس مجتمع نفس الطريقة، راح تطالع نسبة الجريمة في المجتمع، من يرتكبها، نوع الجرائم المرتكبة. مثلا في بعض المجتمعات تزيد فيها المخدرات، في بعض المجتمعات تزيد فيها القتل، في بعض المجتمعات فيها سرقة. ليش هالجريمة منتشرة في هالمجتمع؟ ليش الجريمة الفلانية منتشرة في المجتمع الثاني؟ شنو طبيعة نظرة المجتمع للجريمة؟ العلاقات الاجتماعية، بعض المجتمعات تشجع العنف ضد الأنثى، بعض المجتمعات لا تحترم الأنثى وترفض العنف ضدها.
وهذا على هم سياق فكرة إن إحنا بننقل الصورة الواقعية في عملكم. وهاد يقولون المجرمين مبدعين وذكية، وإن في ربط بين الإجرام والإبداع. هذه نبي نفسرها علميا دكتور، مدى حقيقة؟
هو العكس حقيقة، لأن الشخص المبدع ما يكون مجرم. والشخص المبدع يعني شنو حاجة الشخص المبدع أن يرتكب جريمة؟ أي جريمة؟ الحقيقة ماكو. يعني هل مثلا أينشتاين ارتكب جريمة، نيوتن، ابن سينا؟ فالغالب ما راح يرتكب. شنو الداعي أنك ترتكب جريمة؟
الفكرة من الإبداع دكتور، عفوا، أن لما نشوف الجريمة والخطة اللي عملها المجرم نحس أنها خطة إبداعية وجديدة يعني في عالمنا.
مرة ثانية هم دائما يدورون على قصة قصتين ثلاث من أصل ملايين. أغلب المجرمين يرتكبون جرائم بسيطة جدا وبدوافع ساذجة. ارجع حق اللي كنا نتكلم عنه صدام حسين، أكبر جرائم الحروب اللي سواها. وين الإبداع في الحروب اللي سواها؟ وين المنطق في أنك تقتل ملايين الناس؟ شنو هو استفاد؟ يعني نفرض أوكي فاين، هو مثلا ما عنده ارتباط بشعبه، ما عنده ارتباط ببلده، فاين، بس هو شخصيا على مستوى شخصي شنو استفاد؟ وين الفائدة اللي جت له لما دخل نفسه في حروب وصراعات ونزاعات وبالنهاية انتهى بالطريقة اللي انتهى فيها؟ فالحقيقة هو الإجرام أبعد ما يكون عن الإبداع، بل أبعد ما يكون عن الذكاء. يعني الشخص الذكي هو الشخص اللي يكون عنده أهداف واقعية وقادر على تنفيذها ويخلق وسائل لتنفيذها وتكون أهداف ذات قيمة. يعني تقول لي دافنشي، أقول لك مبدع، زين؟ بيتهوفن مبدع، ابن سينا مبدع، فرويد مبدع. ليش؟ كان يبي يكون عنده لقسية، بيخلق حق نفسه أسطورة، كان وده الناس تحبه، كان يبي يعيش حياة جميلة، وعاشوا حياة جميلة كلهم. شنو الإبداع أنك ترتكب جريمة وتأذي ناس آخرين وتنتهي أنت في السجن وعايش خايف؟ يعني هو بالضبط عكس الإبداع. بس مرة ثانية لأنها جريبة، أن أغلب الناس ما يرتكبون جرائم.
انت تقول دكتور هو تداول فقط قصص لانها قصص خاصه ونادره ويسقطونها على
الوضع العام. يصير انترستنج، انت بتسمع شيء غريب. ايضا الانسان يشعر بالملل، فيبي شيء غريب، يبي شيء عجيب، انه اوكي المجرم مو هو المجرم اللي نشوفه دائما وفي النهايه في السجن، لا في مجرم ذكي وكذا. هي والعقد البشري ترى جدا معقد، ودراسته جميله يعني، دراسه نفس دراسه حلوه، بس في نفس الوقت بحاجه حق يعني حق اصرار، حق مثابره. ولا طالع الفكره مثلا اللي توك تفضلت فيه الجريمه والمجرم وكذا، ليش بعض المجتمعات تشجع على جريمه معينه؟ ليش بعض الاشخاص وهو يرتكب الجريمه تلقاه سعي او فخور فيها؟ غرام الشرف تكلمنا عنها مثلا، زين. في المقابل مثلا تعال الى بعض المجتمعات ترفض الجريمه بالكامل، يعني في المجتمع الياباني مشهور انه ما عنده فكره السرقه والفساد، زين ليش؟ لا حتى لما صارت تسونامي عندهم وصارت مناطق كامله خارجه عن السيطره، ما في شرطه وما في امن وما في كهرباء وما في اشارات مرور، ما سجلت جرائم عندهم. تعال في المجتمع الامريكي نفسه لما صار مثلا قطاع كهرباء في بعض المدن ما يصير شيء، بس لما صار في لوس انجلوس صار نهب وسرقه وقتل. ايش اللي قاعد يصير؟ ليش بعض المجتمعات جاهزه ترتكب جرائم وبعض المجتمعات لا؟ ليش بعض، لاحظ العلاقه بين الفقر والجريمه، شنو نوع العلاقه؟ الفقر يؤدي الى
صح
لا طبعا مو صح. ولكن كل الفقراء لصوص، اغلب الفقراء مو لصوص.
فانت تشوف على المجتمعات دكتور، على طبيعه المجتمعات انت قاعد تشرح، يعني ممكن في فقراء في مدينه معينه في دوله معينه، لكن طبيعه المجتمع تحتم ان الفقر ما له علاقه في الاجرام.
خليج كان كله فقير بس ما كان مشهور في الجرائم، ما كان عنده جرائم. الان لاحظ ثاني دوله مثل التشيك ما زالت دوله فقيره ما عندها نسبه عاليه في الجرائم، وفي مدن امريكيه وايد اثرى من التشيك لكن عندها نسبه جريمه عاليه. فحقيقة العلاقة بين الفقر والجريمة أيضا علاقة معقدة، أن أحيانا الجريمة تؤدي للفقر. أنت لما ترتكب جرائم المجتمع ينبذك وما راح تلقى وظيفة محترمة وما تلقى أحد يساعدك، فراح تصير فقير. ولو كنت شخص جاهل أو مستواك العقلي منخفض راح تكون في نفس الوقت فقير ومجرم، فقير لأنك ما تشتغل ما تقدر تنتج، ومجرم لأن هذا الطريق الأسهل للحصول على الأشياء اللي تبيها.
بس دكتور التسبيق، يعني لما يصير في مسببات للفقر في مدينة معينة، يعني الواحد ما عنده لقمة عيش في حوله، دائما يقولون ان الوسيلة الاجرام تصير سهلة بالنسبة لي.
ايش ما يشتغل انت لاحظ بعد الحرب العالمية
الثانية، هذه الفكرة انه ما توفر
اوكي ما في العيش. ما يتوفر. لاحظ ان مثلا بعد الحرب العالمية الثانية اغلب اوروبا كانت مدمرة، الناس اتجهت للعمل. تعال الى الخليج ما قبل النفط، من افقر بقاع الارض، بس مع ذلك تسمع أن كانوا يقصون على، ما كانوا يروحون يبقون، كانوا يقصون على اللؤلؤ مثلا. أوكي، فالربط هذا مو حقيقي. يحق الحق شنو معايير المجتمع زين؟ ليش وصل أنه ما عنده لقمة عيش؟ مفروض أن الإنسان من ألوف السنين طور الزراعة وطور الصناعة وطور الرعي فقادر على توفير غذائك، ليش ترجع إلى مجتمع يرجع مرة ثانية ألوف السنين وراء فيرجع عاجز عن توفير الأكل؟ يعني غريبة، هذا المفروض ما تصير. المفروض انه ما تصير عدل.
صح، وذكرنا في البدايه انا بروح حق فكره التعاطف مع المجرمين دكتور، هذه ودي نركز عليها الحين. في تعاطف كبير مع وسائل التواصل الاجتماعي مع المجرمين، صارت في حملات الناس تدافع عنهم وتبرر جريمتهم، يعني القاضي ما حكم الى الان، وصارت الناس تداول قضيه وناس تأيد ناس تعارض، مو متخصصين في مجال علم النفس ولا القانون. هل المجرم يستمتع بالشهره هذه؟ يعني إيه
طبعًا.
يعني أنا بس عشان بتكلم على فكرة إنه تذكرت صدام كان في بث مباشر للمحكمة وكان يقول شعارات في المحكمة ويتغنى فيها، فهل يستمتع فعلا المجرم؟
هو لاحظ هو أصبح مجرم لأن أصلا كان في مجتمع يشجع الجريمة، والإثبات أن التشجيع موجود، أن حتى لما ألقي القبض عليه ظل في نسبة من المجتمع ما زالت تشجعه. ولاحظ أن أحياناً مع بعض المجتمعات حتى النقاش العقلاني يصير غير ذو جدوى. يعني تخيل مع كل الجرائم هذه ومع توثيقها ما زال في ناس مصرة تدافع عنه. لاحظ في كل جريمة تقريباً راح تلقى أشخاص مصرين يدافعون عن المجرم. يعني بس هم مو متعاطفين مع الضحية، لا هم فعليا متعاطفين مع المجرم قاعد يبرروا له. زين هذا التعاطف شنو النتيجة مالته؟ المجرم راح يشعر انه هيز امباورد، راح يشعر انه هو قوي وانه هو اللي سوى صح. بعد في اخرين راح يسوون نفس الجريمة، وراح تظل الجريمة هذه شو يصير فيها؟ تنتشر وتتكاثر وتزيد لحد ما تصير طبيعة في المجتمع. يعني من اسباب مثلا انهيار الفقر في المجتمعات والجهل وانهيارها شنو؟ شيوع الجريمة. شو يعني شيوع الجريمة؟ يعني الجريمة تتحول لشيء طبيعي نورمال. لما ينتشر تنتشر الرشوة مثلا في مجتمع، المجتمع فعليا ينهار. وتطالع ان المدرس يبي رشوة من الطالب، الشرطي يبي رشوة من المدرس، ما أدري المحامي يبي رشوة من الشرطي، الكل يبي رشوة من الكل. الأنظمة الشيوعية اللي كانت في أوروبا الشرقية خوش مثال، إن بدأ الفساد على مستوى منخفض ظل يصعد 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 لحد ما بالآخر مثلا الاتحاد السوفيتي بكل أراضيه وبكل كذا غير قادر على توفير الطعام لشعبه. يعني واحدة من أخصب الأراضي في الكون وأكبرها وأكثرها اتساعا صارت عاجزها تنتج قمح، بينما دول فقيرة نائدة تنتج قمح. فالقضية أكبر من أنك تتعاطف مع مجرم، حط باعتبارك أنت يعني بشكل أو بآخر قاعد تهدم المجتمع اللي أنت عايش فيه. لا راح تنتشر الجريمة هذه وراح تصير طبيعية وراح تدفع أنت ثمنها. نفس الطريقة لما تأخذ رشوة لازم تفهم مثل ما أنت أخذت رشوة غيرك راح يأخذ والثاني راح يأخذ، وراح تلقى نفسك بالآخر في مجتمع ما في تراست، ما في ثقة، وما في أي شيء، ما في أي institution وتقول ما حد، ما في أي مؤسسة عاملة. يعني ظاهريا أكو مستشفى بس وصج ما في مستشفى، ظاهريا أكو جامعة بس وصج الكل مرتشي، ظاهريا أكو مثلا محكمة بس ماكو. فالأساس الآتي لما تنتشر جريمة وينتشر الإعجاب في المجرم، حتى فكرة روبن هود مثلا ان الشخص كان يبوق من الاغنياء، زين وايد من الاغنياء هذا ناس اشراف سووا حلالهم بتعب، فانت لما تشجع ان السرقه منهم، زين هذول سووا ثرواتهم لانهم خلقوا ثروه، يعني مثل اللي عمل مشروع معين، اللي سوى تجاره، اللي سوى شيء، لما تهاجمه وهو وامثاله ايش راح يسوون؟ راح يمشون، وراح تلقى نفسك في مجتمع فقير ومجرم اثنينهم مع بعض.
انا حيل ودي أعرف دكتور حواراتك أنت مع طلبتك في الجامعة خصوصا عن علم النفس والجناية. يعني في اهتمام عام في المجتمعات السنوات الأخيرة في هالمجالين مع بعض، فتجمعتم في قاعة. ودي أعرف في حوارات تصير معاك مع الطلبة؟
تسألهم أو خلي علقون.
لا يعني أنا أقصد لأن بالحوار معاك الحين في الحلقة دكتور قاعد تقول لنا مفاهيم قاعد تصححها، يعني إحنا كان عندنا مفاهيم عكس الكلام اللي تفضلت فيه. فودي أعرف شو الأمور اللي تلاحظتها مع طلبتك لما تشرح لهم عن علم النفس والجناية؟ يعني أسئلة دائما يتم تبادر
فيها. الحقيقة الانطباع العام عن الطلبة بالكويت إنه ليزي وكسالة مصج، زين إنه وايد عندنا طلبة أذكياء وعندهم رغبة في التعليم. أنا صراحة استمتع في المحاضرة، هي الفكرة عبارة عن نقاش، هي أسئلة وأنت تطرحها، ودائما تلقى طلبة عندهم إجابات أو أسئلة يعني أنا شخصياً أستفيد منها، ألقاها وايد متطورة أو وايد ذكية أو وايد سمارت. فهي الفكرة فعلاً نقاش. والفرق بين التعليم الجامعي إن أولاً أنت قاعد تناقش الفكرة، فالسلطة للفكرة، بعدين في عندك معلومة وفي عندك احتماليات، أوكي؟ فما في أحد يملك الحقيقة المطلقة، أنت قاعد تقدم الحقيقة الموجودة الآن، هل راح تتغير بكرة؟ يمكن. زين وجهة نظري أنا ما لها قيمة هني، لأن أكو دراسات علمية وأكو مثلا نظريات علمية موجودة قاعد نشرحها. في النظريات هذه نفسها داخلها في جدل، يعني مثلا تجديد العقوبة هل هو زين ولا سيء؟ أحيانا يكون وايد سيء. ليش؟ لأنه يصير خلاص يتحول من رادع إلى شيء غير قابل للتطبيق. يعني مثلا تخيل لو كنا نعدم أي واحد طاف الشارع الحمراء، راح تكتشف أن كل الشارع طاف الشارع الحمراء لأنه غير قابل للتطبيق، خلاص ما حد راح يصدقه. أوكي، لاحظنا مثلا الدول اللي تعدم تاجر المخدرات في الغالب تزيد فيها المخدرات. ليش؟ لأن المجرم يكون خايف وحاس إن فيها إعدام، فتلقاه يكون جدا حريص وصعب أحد يبلغ عنه. فهي المحاضرة بطبيعتها والدراسة الجامعية بطبيعتها قائمة على النقاش، على الفكر الحر، على تبادل الآراء وعلى احترام متبادل. فإذا تسألني عن المحاضرات أنا استمتع فيها جدا. طال بعد ما أدري.
إيه لا إن شاء الله مستمتعين. دكتور، على تجديد العقوبات اللي أنت ذكرتها قبل شوي، ليش نسب الجرائم قاعدة تزيد رغم وجود القوانين هذه؟ وحتى التكنولوجيا موجودة، يعني ذاك اليوم داخلي يسولفون عن وطرحوا فكرة الذكاء الاصطناعي شلون يراقب السيارات وتحركاتها وغيرها. فنسب الجرائم قاعدة تزيد رغم وجود التكنولوجيا ورغم وجود القوانين، لها سبب؟
إيه طبعا، أنت في الآخر الإنسان هو كائن معقد وفي جسمنا متمرد، ففكرة تجديد العقوبة لا يؤدي دائما إلى خفض الجريمة. ببساطة إيران وباكستان وأفغانستان تعدم تاجر المخدرات، والكويت ما كانت تعدم، وفي دول أخرى ما تعدم. الحقيقة المشكلة عندهم قاعدة تزيد، مو لأن العقوبة زادت أو نقصت. ترى لازم تفهم الجريمة نفسها من وين جاية، من البيئة الموجودة، من المعايير الاجتماعية اللي تسمح فيها، من الهوية اللي تسمح فيها، من وجود مثلا مؤسسات غير فاعلة للدولة، عدم وجود تعليم حقيقي. فسواء قلت له راح أعدمك أو ما راح أعدمك، في النهاية يعني العقوبة هي آخر مرحلة. يعني أحسن من ما إذا تغلق السجون افتح مدارس، إذا تبي تطور الحياة وتخلي الحياة، إذا تبي تقلل عدد المجرمين استثمر في الرياضة، استثمر في الإعلام، استثمر في المدارس، استثمر في الثقافة العامة، الشعب المثقف المتعلم اللي عنده هدف في الحياة، استثمر في التجارة. الشخص اللي عنده تجارة وعنده بيزنس وعنده كذا صعب جدا يرتكب جريمة عنيفة إذا ما كان مستحيل. المتعلم صعب جدا يغتصب أو يقتل. العقوبة هذه آخر شيء، ممكن تكون فعالة ممكن ما تكون فعالة. هو الشخص لما يرتكب جريمة خلاص ما يعني في الغالب ما راح يفرق وايد معه مؤبد أو إعدام. أنت الأفضل تبدي من وين؟ من دي وين؟ من أول ما يولد الشخص. لما تخلق مجتمع صحي حتى لو كان فقير راح تقل فيه الجريمة. وبعدين كل ما يتطور التعليم كل ما تتطور الصناعة، كل ما تطور الثقافة، كل ما تطورت الصناعة والثقافة، كل ما خلقت رأس مال. أهم ثروة هي الثروة الإنسانية، الثروة البشرية. ألمانيا ترى كأرض فقيرة ما عندها شيء، بس عندها ثروة بشرية ضخمة، لذلك منتجاتها حول الكون. بينما في دول أضعاف حجم ألمانيا وعندهم ثروات ضخمة بس ما عندهم ثروة بشرية.
ودكتور، موضوع وسائل التواصل الاجتماعي لها فايدة، زاد التواصل بين الناس بشكل أسهل، لكن قاعد أشوف قضايا، يعني مثلا النيبال قبل فترة من خلال بس برنامج قاعد يحرضون مثلا شباب، يحرقون قصر، يعني أشعلوا النيران في المباني، يهدموا مباني وغيره. فكرة العنف صارت أسهل في نقلها للشباب والأجيال هذه، هل ساهم فعلا؟
ما عندنا إثبات، بس اللي نعرفه الآتي، وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة مثل المطرقة، ممكن تستخدمها لبناء بيت أو لتكسير البيت الموجود. إيه شون تستخدمها؟ ومرة ثانية فكرة الرادع والمنع وكذا ماشي، ممكن تصلح إلى بعض الأحيان، بس الأساس أنك توفر بيئة سليمة، تخلق فكر سليم، تنشر فكر سليم، هذا الأساس. إذا كان الشخص متعلم زين واعي، من الصعب جدا السيطرة عليه، من الصعب جدا غسيل دماغه، من الصعب جدا التأثير عليه. أما إذا الشخص بحد ذاته مو متعلم، من السهل جدا السيطرة عليه وتحريكه عن طريق وسائل الإعلام. عاد وسائل الإعلام كانت تلفزيون، كانت راديو نفس قبل، كانت جريدة، كان أشخاص ينشرون الإشاعات، ما راح تفرق وايد. في الآخر هذه كلها أدوات، الأساس الفكرة اللي الأداة هاي قاعدة تنشرها.
على الجرائم نفسها احنا قاعد نشوف دكتور، نسمع القصص يعني مرات احنا ما نصدقها من كثر ما انها صادمة بالنسبة لنا، وقاعد تتنوع في طريقة العنف اللي فيها. هل مستقبلا في نوع من انواع الجرائم احنا ما نعرفها لكن قاعد تطلع بأمور علمية؟
ماكو شيء يمنع. هو العقل البشري قاعد يتعقد والحياة قاعد تتعقد، ومعاه حتما راح تتعقد الجريمة وراح تتعقد وسائل حلها. بس مرة ثانية الأساس إن إحنا نحاول نعاقب المجرم ولا نمنع الإنسان إنه يتحول لمجرم؟ يعني أنت ليش تريد يرتكب جريمة تتمسكه؟ أنت حاول من الأول ما تخليه يحتاج يرتكب جريمة، وما يرتكب جريمة من البداية وتنهي القضية من الأول. يعني
أنا حتى ودي أعرف دكتور، يعني خصوصا أنت ما شاء الله مواكب في هالمجال هذا، هل في نوع من أنواع الجرائم قاعد تستشعرها الآن قاعد تزداد بين الناس؟
شوف، مشكلة الإحصائيات الآتي إنها تبين وايد أشياء بس تخش أشياء مهمة، وفي مجتمعاتنا من الصعب، في كل مجتمعات صراحة من الصعب إنك تلقى إحصائية دقيقة. حتى هذه الدراسات السيرفي واستطلاعات الرأي يعني قاعد تثبت خطأها مع الوقت، لأن الناس من الصعب جدا يكونون الصج أو يعبرون عن مشاعرهم بحرية. فهل في زيادة في بعض الجرائم؟ حتما في، بس وين وشلون وليش؟ يعني إحنا فترة كان عندنا لجنة دراسة العنف والمجتمع الكويتي كان بشكلها بمجلس الوزراء، وأنا كنت عضو فيها، كنت المقرر أيضا. فكان في تداخل ضخم بين مختلف الأشياء، يعني طبيعة القانون، طبيعة التعليم، المنطقة الجغرافية، طبيعة الأسرة، كل هذا كان يلعب دور في انتشار الجريمة أو عدم انتشارها. يعني في جرائم تقريبا غير موجودة في الكويت، وفي جرائم ثانية لا ملاحظة. في جرائم مثلا أنا أذكر كان هالحكي بس شوي قديم، كان في إحصائية أعتقد كان اللي زودنا فيها يمكن وزارة الداخلية ذيك اليوم، إن جرائم الأحداث أعتقد في 2015 أو 20 ما أذكر بالضبط السنة، في 2015 كانت أقل منها في التسعينات. يعني الجرائم قاعد تقل مو قاعد تزيد، على الأقل في هالمجال في ذاك اليوم. الحين ما أدري شنو صار زين، بس الانطباع العام منها قاعد تزيد. ليش؟ لأن هذا خبر أساسي في وسائل الإعلام، في الجرائد، في كذا. فلما تحصل جريمة الكل يسمع عنها، ما في أحد راح يقول إن اليوم في 4 مليون إنسان عايشين بالكويت ما صار عندهم أي شيء، بس لما تسمع إن في شخص واحد انقتل وإن الجريمة زادت لأن في شخص واحد انقتل، صار 4 مليون و5 مليون. واضحة؟
إيه. وأنت حين يعني قاعد تقول على فكرة إن الأساس إن أنت تمنع شخص يبي يحاول يرتكب الجريمة أهم من فكرة إنك تفكر بالعقوبات نفسها على المجرم.
أنا ودي ما تسمح إن المجتمع يخلق مجرم.
إيه؟
وفي الآخر يعني أوكي، في قابلية جينية، بعدين في المجتمع، في البيئة، وبعدين في القرار. فالشخص من صغر لما يكون مثلا رايح إلى مدرسة يعني مضبوطة وفيها نظام حقيقي، لما الأسرة فعالة وفي عنده أب وأم وفي مسؤولية وفي حساب وفي عقاب، لما يكون الشارع منضبط، لما تكون مؤسسات الدولة سواء مساجد أو مدارس أو منضبطة زين، وفي نفس الوقت عنده مكان يفرغ في طاقاته.
هذا على مستوى المجتمعي دكتور، أنا أتفق معك فيه، بس أنا بروح على المستوى الفردي. يعني لأن في ناس قاعد تسمع الحلقة، إذا في شاب قدامك يعني أنت حاس أنه قابل أنه يجرم في أي لحظة، زين، شنو أقدر أقول له؟ يعني شنو أقدر أمنعه زين من الإجرام؟ خصوصا الناس من الأقارب، يعني في ناس نسمعهم، في قصص كثيرة كنا نسمعها إن الأقارب والأصدقاء كانوا يدرون إن صاحبهم أو ولدهم في قابلية إن يوم من الأيام إنه يجرم، لكن ما هم متخصصين. فشنو الخطوات العملية اللي ممكن يسوونها معه؟
أوكي، رقم واحد، فكرة النصيحة فكرة وايد فاشلة، لأن كأنك أنت فاهم الشخص أكثر منه وقاعد تعطيه مثل أمر مبطن سوى أو لا تسوي، وغالبا ما راح ينفع. زين، فكرة إنك تقول له شيء وتغير سلوكه الإنسان وايد أعقد من كذي. فتقدر تقول له اللي تبي تقول له يا في الغالب ما راح يسمعك، أو إذا سمعك ما حينفذ كلامك. أوكي، الشيء اللي فعلا يمنع الإنسان يرتكب جريمة رغبته هو، قراره هو. زين، يعني مثلا الأب الصالح مو الأب اللي يعطي نصايح، اللي يعطي قدوة. أنت لما ولدك يشوفك ما قاعد ترتكب جريمة وأخلاقي وعندك قيم حقيقية وتتعامل باحترام في بيتك، هو نفسه راح ينشأ بنفس الفكرة هذه. عدل، لما رفيجك يشوفك انك تقدر ترتكب جريمة، تقدر تخالف، تقدر ما تدفع الحساب بس ما تسويها، لما تتعامل مع اللي اقل منك باحترام، هذا يخلق صورة في المجتمع. لما يشوف مثلا انت لما صديقك او ابنك او كذا يشوفك تتعامل باحترام مع الانسان اللي اقل منك واللي تحت سلطتك، هو راح يبدي يتعامل باحترام سواء مع الآخرين اللي أعلى منه أو اللي أقل منه.
أنا ما يعني قاعد أتكلم عن حالات متقدمة دكتور، يعني ممكن صعب أن أعتمد عليه أنه هو يتخذ القرار. صح، أنت مثل ما تفضلت ممكن ما أدري النصيحة ما راح تفيد على كلامك، صحيح، لكن وتغيير سلوك هذا مو من مجالاتنا، لكن بطريقة عملية فعلا ما نعول فيها فقط على الإنسان نفسه أنه هو يتجنب هذا القرار.
شوف صدقني، لو كان في طريقة للسيطرة على البشر زين كان من زمان الكرة الأرضية تغيرت. الحقيقة أن الإنسان هو حر في تصرفاته، زين، ومثل ما هو قابل أن يسوي الصح هو قادر أن يسوي الخطأ. وإذا اختارنا يرتكب شيء خطأ تقدر تمنعه؟ تهى. عشان شو احنا نقول لك الآتي، إما من البداية تخلق إنسان سوي فما راح يرتكب جريمة، بس بعدها إذا كان عنده قرار إنه يرتكب جريمة أو بيصير شخص مضاد للمجتمع أو يصير شخص سيء في تعامله مع أهله، هل النصائح راح تنفع معه؟ الحقيقة لا. اللي تقدر تسويه هو الآتي، شنو؟ إنك تحمي نفسك. أنت من أكبر مشاكلنا في التعامل مع الشخصيات السيكوباتية ضحاياهم، إنه وايد ناس ما تفضلت، أنا بساعده، أنا بأنصحه، أنا بكذا، في الآخر أنت تتحول حق ضحية. ممكن يأذيك، ممكن يستغل، ممكن يستغلك، يستغل طيبتك، زين. فلازم تفهم شغلة، الإنسان كائن حر مستقل، مسؤول عن شنو؟ عن تصرفاته هو. أنت مسؤول عن شنو؟ عن تصرفاتك أنت. ففكرة أنك تبي تعيش حياة غيرك راح تأذي وراح تأذي نفسك، وما في ما في ما في quick fix، وما في instant solution، ما في اكو انستنت كوفي بس انستنت سولوشن غير موجوده.
اي هو ما نبي يعني حل مباشر دكتور، بس فكره ان احنا نسعى. صح انك لن تهدي من احببت، لكن الله يهدي، بس ان نسعى
باي صفه،
نسعى ان نحمي هذا الانسان. يعني مثلا انت عارف هو رايح بهذا الاتجاه مبين انزين وعلى وشك انه يسقط في الاجرام، هل اتركه فقط؟
هو عاقل ولا مو عاقل؟
ما ادري.
هو اذا مو عاقل المكان الطبيعي انه يروح الى العلاج.
يعني هذه الفكره دكتور، اقصد احنا لما نحلل حاله حاله نفهم، يعني الشخص اللي قاعد يسمعنا الان مو متخصص في مجال
هذا. خوش هذه خوش فكره، هذه خوش فكره، تستاهل واحد يتكلم عنها. واحده من اكبر مشاكلنا مرض مثل الفصام، هو عاده يظهر في المراهقه المتاخره في ذات البلوغ. حلو، لو في اول ما ظهرت الاعراض الوالدين ياخذون الطفل وهم يعالجون علاج طبي، غالبا يتم السيطرة على الحالة بسرعة، والشخص يضطر ياخذ أدوية مثل السكر، ياخذ أدوية، لكن ظل الأعراض تحت السيطرة، فغالبا ما راح يصير، راح يرتكب جريمة ولا راح يصير خطر. وفي ناس ما عايشين حالة طبيعية جدا مع مرض الفصام، بس إذا تم تشخيصهم بسرعة، تعالجوا بسرعة، ما زالوا ياخذون أدويتهم، ما في أي مشكلة. المشكلة وين؟ لما تنكر وتعيش حالة الدينايل ولا ما في شيء، لحد ما تدهور الحالة، بعدين تصير فاعلية الأدوية وايد قليلة فما عاد في فايدة. بعد إذا عندك طفل يعني واضح إنه قاعد يصير سيكوبات، بدأ يرتكب جرائم، يكذب بشكل مرضي، متهور، ركلس، شالو إيفكت، ما عنده مشاعر، زين. اللي يحصل في أغلب مجتمعاتنا يغطون عليه ويبرروا له، بس تخيل هذا لو عوقب ودفع ثمن جريمته أو مغلطاته في الأول، شو يصير فيه بعدين؟ راح يتوقف، راح يردع، ما راح يكمل. بعد لما يبدأ الشخص مثلا يهين أخته أو يهين طفل أو كذا، ومن الأول يصير ردعة ومن الأول تتم مواجهته، هل راح يستمر في السلوك؟ لا. لاحظ الآتي، دائما في شيء اسمه desensitization، كسر الحساسية. ما في واحد قاعد الصبح خذ سلاح راح ذبح أحد، غالبا هذا بالأول اعتدى على شخص لفظيا، بعدين اعتدى جسديا، بعدين سوى جريمة ثانية، بعدين سرق، بعدين راح حق القتل. لو من الأول الأم والأبو وقفوا ضده. يعني أذكر مثلا أحد من الحالات إن اللي شفتها، إن كان في شخص قاعد يعتدي على أبوه، وكان الأب ما قاعد يدافع عن نفسه، فبعدين لما مخروهم عن بعض الأب قال ترى أنا السبب في اللي صار، هذا كان يعتدي على أخوانه وأخواته الأصغر منه وكنت أنا شجعه، بعدين قام يعتدي على الجيران وكنت أشجعه، بعدين قام يعتدي على أمه وكنت أبرر له، فالآن يدوري أنا. فإذا تتكلم بشكل عقلاني، فكرة أنك تنصح بعد ما القصة كلها خربت، لا، انتهت. الأساس شنو؟ عندك مجموعة سيناريوهات. السيناريو الأول، عندك طفل أنت مسؤول عنه كأب أو كأم أو كمدرس، وقاعد تشوفه قاعد ينحرف، هني لازم يتعدل سلوكه من وين؟ من الأول، من البداية، زين. عندك شخص طالع عليه أعراض الاضطرابات، مفروض من الأول يروح حق العلاج، بدل، زين. عندك شخص خلاص قاعد يرتكب الجريمة ومقرر يرتكب جريمة، وانت لك سلطة، لك سلطة تروح حق القانون وتشوف الإجراءات الرسمية، زين، ما لك سلطة، شو تسوي؟ تبتعد، على الأقل تحمي نفسك وما تشجعه هو أن يكمل، لأن وجودك دار مداره يعطي انطباع أنه it's okay، خلي يكمل. أنت ما تبي يكمل عدل. فحتى هذه فكرة أنك تنعزل عنه اجتماعيا تقول أنا رافض اللي قاعد تسوي، هذه مهمة مفيدة جدا، وأيضا تحمي نفسك أنت كإنسان عدل إذا أنت مالك صلة. واضح السيناريوهات الآن؟
واضح واضح جدا. أنا ودي أختم في خصوصا إحنا قاعد نصحح مفاهيم دكتور، قاعد نوضح أمور يعني قاعد تتكرر كثير في الإعلام واليوم أنت قاعد توضحها بشكل علمي، فنبي نأخذ منك يعني نختم في صورة مثلا نمطية عن عالم الإجرام أو الجريمة أنت ودك تصححها في الأخير، قاعد تسمعها كثير قاعد يتم تداولها دكتور.
أوكي، يعني هي مشكلة الصورة النمطية، أنا دائما ترسم صورة بوزيتيف أو جميلة حق شيء فعلا مو جميل. يعني قضية مثل الإدمان، يعني الإدمان هو مرض، مرض نفسي زين، وهو سبب للمشاكل الحقيقية، والإنسان المدمن عمره يعيش مرتاح، بس مع الأسف الإعلام يصوره وكأنه سلوك جميل أو كأنه سلوك بطولي، أيضا القتل أو الجرائم الأخرى. هذه السلوكيات فعلا ما فيها أي شيء يستحق التمجيد. فأنا بس فقط في ودي أن الناس تبدي تقرأ الكتب الصجية، طالع الأبحاث، طالع اللي قاعد يصير، عشان تشوف الصورة اللي في الغالب اللي... أنا ما ألوم الإعلام، لأن الإعلام يدور على إثارة ويدور، هو جزء من entertaining تسلية، بس مهم نفهم الفرق بين التسلية وبين الحقيقة. يعني حلو يكون في شيء خيالي، وحلو تكون عارف الخيال وعارف الواقع، هذا هو الأساس.
جميل جميل، الله يعطيك الصحة والعافية دكتور.
مشكور، ما قصر،
ما قصر.
شكرا جزيلا، شكرا،
مشكور.